مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونكمل اليوم تفسير الآية 71 من سورة براءة التي تتحدث عن صفات المؤمنين، وقد وصل بنا الكلام إلى طاعة الله ورسوله. نستمع بداية لتلاوة عطرة للآية المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم.
يبدأ الإمام بالحديث عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويراها من شروط قبول طاعة الله، وأن الغاية من النص على طاعة الرسول هو أن طاعة الله معنى كلي وعام، يمكن لأي معتقد بوجود الله أن يطبقه على تعاليمه كائنة ما كانت. فاليهودي يمكنه أن يقول عملي بما في التوراة طاعة لله، ويمكن للمسيحي أن يدعي أنه يؤدي طاعة الله عندما يعمل بما في الإنجيل، والمشرك من مشركي قريش من أهل مكة كان يدعي أن تقديمه القرابين للأصنام والأوثان طاعة لله. وقد كان المشركون يعتقدون بوجود الله ويؤمنون بأنه رب الأرباب، ولأجل هذا كانوا يقولون نحن لا نعبد الأصنام، وإنما نتخذ منها وسيلة للتقرب إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وبناء على هذا فإن طاعة الله مفهوم كلي يمكن لأي متدين مهما كان دينه أن ينسبه إلى نفسه. والإسلام له رؤيته وتصوره لطاعة الله تعالى، فما هي طاعة الله بحسب الإسلام؟ مستمعين الكرام، يجيب الإمام الخامنئي عن هذا السؤال فيقول: طاعة الله بحسب النسخة الإسلامية هي أن يعلن الإنسان الإيمان بالنبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فالمطلوب من الناس هو طاعة الله بحسب التعليم التي وصلت بواسطة هذا النبي دون غيره. فالذي لا يطيع آخر أنبياء الله كأنه لم يطع الله، حتى لو كانت التعليم التي يتبعها منزلة فعلا من عند الله. ومن هنا يصرح القرآن بوضوح بالترابط بين طاعة الله وطاعة الرسول، من يطع الله فقد أطاع الرسول. وباختصار فإن الله تعالى يريد أن يبين لنا مصداقا محددا لطاعته، وهو طاعة رسوله الأخير، وكأنه يقول لنا من أراد أن يكون مطيعا لله عليه أن يطيعه بحسب هذه النسخة التي أتى بها هذا الرسول. ولما كانت طاعة الله أمرا مبهما وكليا يمكن افتراض مصاديق عدة له، حسم القرآن الكريم هذا الجدل والاختلاف في كيفية الطاعة وحددها في عدد من آياته، ومنها هذه الآية. والتماهي بين طاعة الله وطاعة الرسول أمر مستدام في كل عصر ومصر. وفي فترة من الفترات واجهت طاعة الرسول أيضا بعض الإبهام والغموض، وذلك بعد أن التحق الرسول بالرفيق الأعلى وانتقل إلى جوار ربه. في ذلك العهد ادعت جماعة من الصحابة من معارضي علي عليه السلام أن طاعة الله تتحقق بطريقة ما، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد ادعاء أن اتباع معاوية يحقق طاعة الله. وهذا ما نقصده بالغموض أو العموم الذي ينفتح الباب معه للادعاءات والادعاءات المعاكسة. ومن هنا نجد أن الله عز وجل حدد من تؤمن طاعتهم طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولو الأمر الذي هم أشخاص بأعيانهم هم الذين تتحقق بطاعتهم طاعة الله والرسول. وهناك جواب آخر مستفاد من كلام بعض المفسرين المعاصرين، وهو ينقله عن بعض الأكابر، وحاصله قبول الفرق والتمييز بين طاعة الله وطاعة النبي. فالأولى هي طاعة الأوامر الإلهية التي تجلت في الشريعة الإسلامية، بينما طاعة الرسول هي أوامر الرسول التي تصدر عنه. وهذا الكلام جميل ومقبول، وهو واقعي أيضا، فثمة أوامر من قبيل أقم الصلاة، وكتب عليكم الصيام، وكتب عليكم القتال. فهذه الأوامر وأشباهها هي أوامر الله، ودور النبي هو التوسط في الإبلاغ والإعلام، وعندما يبلغها للناس ينقلها باسم الله وبما هي أوامر إلهية. وفي المقابل ثمة أوامر تصدر عن النبي نفسه، وهو عند إبلاغها لا يعلنها بوصفها أوامر إلهية، بل ينسبها إلى نفسه. وهذه لا شك في أنها ترضي الله وتحقق رضاه، ولكنها في نهاية المطاف أوامر صادرة عن النبي، وأمثلتها كثيرة في حياة النبي، كما لو أمر بالاستعداد لهذه الحرب أو تلك، وكما لو عين قائدا للجيش. ومن ذلك عندما طلب من الإمام علي عليه السلام أن يبقى في المدينة، وطلب من فلان أو فلان أن يخرج إلى معركة تبوك. وهذه الأوامر تقع في سياق إرادة الله، وليست مخالفة لإرادته تعالى. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأمر وفق شريعة الله، ولا يأمر بخلافها، ولكنها في نهاية المطاف أوامر منسوبة مباشرة إلى النبي وليس إلى الله. وعليه فإذا قال لك صديقك خذ هذا الصوت واضرب به رأس فلان الظالم، فلا يحق لك أن تفعل. أما لو قال لك النبي ذلك فيجب عليك أن تفعل، وفعلك هذا طاعة للرسول مباشرة، وطاعة لله بطريقة غير مباشرة. ولهذا يقول الله تعالى يطيعون الله ورسوله، فالمؤمنون هم أولئك الذين يطيعون الله ورسوله، وأنت يا رسول الله صاحب الأمر والنهي فيهم، ولك السلطة والصلاحيات التي تسمح لك بإصدار الأوامر ونقل أوامر الله إليهم. مستمعين الأفاضل، ينتقل الإمام للحديث عن شمول الرحمة الإلهية للمؤمنين، فيقول إن آية أولئك سيرحمهم الله إشارة إلى أن هؤلاء الرجال والنساء المتصفين بصفة الإيمان سوف تشملهم الرحمة الإلهية وتظللهم، في مقابل الحرمان من رحمة الله بالنسبة إلى المنافقين. يرى بعض المفسرين أن الرحمة التي تتحدث عنها الآية هي الرحمة في الآخرة، ويستندون في هذا الفهم إلى سين الاستقبال في أول الفعل المضارع. ولكن يبدو لي أنه إذا أردنا أن نفهم كلام الله من دون أن نتبرع بإضافة قيد إليه، ينبغي أن نبقيه على عمومه، فلم يقل الله عز وجل سيرحمهم الله في الآخرة أو بالجنة أو فيها، وبالتالي لا داعي لإضافة رقعة إلى الآية تستوحى من ذوقنا. والصحيح في تفسير الآية أن الله يعد المؤمنين بالرحمة مطلقا، سواء كان ذلك في الدنيا أو في الآخرة، ورحمة الله في الآخرة هي الجنة أو غيرها من النعم لا ندعي أننا ندركها أو نفهمها حق فهمها. ورحمته في الدنيا هي السعادة التي تترتب على اتباع تعاليم الدين، وهي رفاه العيش واستقرار الحياة الإنسانية ببركة الواجبات الأربعة التي تقدم ذكرها في الآية. ولو أن البشرية تلتزم بالواجبات التي كلفها الله بها لرأت وعاينت الجنة في هذه الدنيا قبل الآخرة، ولما رأينا قتل الإنسان لأخيه الإنسان، ولما رأينا حسدا أو ضغينا. هذا كله من الرحمة الإلهية التي يمكن أن تصيب الإنسان في الدنيا. وفي كل كلمة أو حرف من كلام الله سر ينبغي البحث عنه، وكلما ارتقى الإنسان درجة في التكامل استطاع فهم سر من هذه الأسرار. وقد بلغ أئمة الهدى عليهم السلام الأوج في هذا المجال، فكانوا يفهمون ويفهمون سائر الناس. ومهما يكن من أمر فإن رحمة الله تنال الإنسان في الدنيا والآخرة، وليست الرحمة مقصورة على الآخرة وحدها، ولكن في هذه الآية الرحمة رحمة عامة تنال الإنسان في الدنيا، أما الرحمة في الآية اللاحقة فهي رحمته تعالى في الآخرة. إن الله عزيز حكيم، تساعد كلمة عزيز في هذه الجملة على استفادة الرحمة الدنيوية من الآية، لأن العزيز هو الغالب الذي لا يغلب، وكأن الآية تقول عندما نقول سيرحمهم الله فلا تتعجبوا، لأن الله قادر وإرادته ثابتة، وكل أفعاله صادرة على ضوء عزته وحكمته، وكل فعل يصدر عنه يكون في موقعه المناسب بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفاته تعالى. مستمعين الكرام، يعرض الإمام الخامنئي في البحث الروائي لبضعة أحاديث تلقي بعض الضوء على قيمة طاعة الله وأهميتها. في الرواية الأولى يخاطب الإمام الباقر عليه السلام جابرا فيقول له: يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله عز وجل إلا بالطاعة، وما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. يرى الإمام في هذا الحديث نقاطا عدة تستحق التوقف عندها، ففيه يبين الإمام لجابر أن الطاعة هي الوسيلة الوحيدة للتقرب إلى الله، ولا يمكن لأحد أن يحتج على الله ويقول له أدخلني الجنة لهذا السبب أو ذاك، فلله الحجة البالغة. ثم إن الإمام يريد أن يرفع الأوهام من أذهان الناس، فربما يعتقد أحدهم أنه يمكن أن يكون وليا لله من دون طاعة، كما لو أراد أحدهم أن ينال مقام القرب بمحبة أهل البيت عليهم السلام. الإمام في هذا الخبر يضع حدا لهذه الأوهام، ويخبر جابرا أن معيار القرب وتولي أهل البيت هو طاعة لله، فالمطيع ولي والعاصي عدو، وولايتهم لا تنال بالتمني والميول، بل تنال بالعمل والورع. ويلفت الإمام الخامنئي إلى أن الورع هو الشيء الذي ينقصنا، فنحن في كثير من الأحيان لا نلتفت إلى ما يصدر عنا، نقول كل شيء ونفعل كل شيء، وما يدعو الإنسان إلى التوقف قبل العمل وقبل الإقدام هو الورع، فهو الحاجز والعائق الذي يحول دون الإنسان والتورط في مخالفة الله عز وجل ومعصيته. وينقل الإمام حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن الله ليس بينه وبين أحد من الخلق شيء يعطيه به خيرا أو يصرف به عنه سوءا إلا بطاعته وابتغاء مرضاته، إن طاعة الله نجاح كل خير يبتغى ونجاة من كل شر يتقى، وإن الله يعصم من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاه. يكشف لنا هذا الحديث أيضا عن أن رحمة الله لا تنال بالتمني، بل تنال بالطاعة وطلب الرضا، والمعيار في الفوز بالنعم هو الطاعة، وملاك النجاة من الشر هو تقوى الله وتجنب معصيته. وعلى الإنسان أن يلتفت إلى أنه إذا أخطأ فلا عاصم له من الله سوى الله وحده. ويعرض الإمام الخامنئي عن الإمام الرضا عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يا نوح إنه ليس من أهلك، أنه قال: لقد كان ابنه، ولكن لما عصى الله عز وجل نفاه الله عن أبيه، وكذا من كان منا ولم يطع الله فليس منا، وأنت إذا أطعت الله فأنت منا أهل البيت. في الختام، يرى الإمام أن هذه الروايات صريحة في تحديد معيار الانتماء، ولكن ورد في بعض الأخبار أن بني هاشم والسادة في أمن من العذاب، وأنا لا أقبل هذه الروايات، لأنه ورد في الأخبار المتقدمة وفي روايات أخرى عن الإمام علي والإمام السجاد عليهما السلام وفي عدد من آيات القرآن الكريم أن الاعتقاد والمحبة والانتماء النسبي إلى أهل البيت ليست معيارا للقرب ولا للأمن من العذاب، ولا بد من العمل والطاعة. فقد روي عن الإمام السجاد أن أحدهم عاتبه على بكائه من خشية الله وقال له: يا ابن رسول الله، ما هذا الجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا ونحن عاصون جانون. أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فالتفت إلي وقال: هيهات هيهات يا طاووس، دع عني حديث أبي وأمي وجدي، خلق الله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام لقائنا. موعد جديد في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله تعالى.